بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان شروط التناقض، وقلنا لابد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهم في أمور ثمانية أسموها المناطق بالوحدات الثمانية. الأولى أن يكون هناك اتحاد بالموضوع بين القضيتين، يعني الموضوع نفسه لا يختلف، لأنه لو اختلف الموضوع في القضيتين لم يحصل التناقض. الاحتمال أن القضيتين يصدقان معا أو يكذبان معا وما يحصل شرط التناقض، لأن شرط التناقض نستدل به من صدق أحدهما على كذب الأخرى وبالعكس من كذب إحداهما على صدق الأخرى. ثانيا أن يكون هناك اتحاد بالمحمول، وإلا لو اختلف المحمول في القضيتين أيضا لا يحصل التناقض لعين ما ذكرناه، لأنه ما يصدقان معا أو يكذبان معا. وصل حديثنا إلى الأمر الثالث. ثالثا لابد من اتحادهم في الزمان، لأنه إذا ما كانوا متحدين بالزمان أيضا ما يحصل عندنا التناقض. ما معنى الاتحاد بالزمان؟ الاتحاد بالزمان بمعنى لزوم اتحاد الزمان الذي حكم فيه بثبوت المحمول للموضوع والزمان الذي حكم فيه بانتفاء المحمول عن الموضوع، لأن الأولى راح تكون موجبة يعني نثبت بها المحمول للموضوع في هذا الزمان، والثانية راح تكون سالبة يعني ننفي بها المحمول عن الموضوع في ذاك الزمان. فإذا اختلف الإثبات والنفي زمانا لم يكن بين القضيتين تناقض. لماذا؟ أيضا لاحتمال صدق القضيتين معا والاحتمال كذبهما معا. فلا تناقض بين قولك الشمس مشرقة وانت قاصد فيها زمان النهار، لأن هاي صادقة، ولا تناقض مع قولك الشمس ليست بمشرقة وانت قاصد فيه في زمان الليل، لأن فعلا الشمس ليست مشرقة في الليل، إذن كلاهما صادقتان، هذا ما يوفر لنا شرط التناقض. والأمثلة نذكر أمثلة تطبيقية على عدم اتحاد الزمان. مثلا شخص يقول زيد مسافر ويقصد مسافر في الأمس، ويأتي شخص آخر يقول زيد ليس بمسافر ويقصد به اليوم، اختلاف الزمان، يحتمل اثنيناتهم صادقات، يحتمل زيد مسافر البارحة الأمس وصادق، وزيد ليس مسافر اليوم. مثال آخر، شخص يقول الجو بارد ويقصد في الشتاء، زمان الشتاء، ويجي شخص يقول الجو ليس ببارد ويقصد في زمان الصيف، لا يحصل بينهم تناقض لأن كلاهما صحيحتان. أو شخص يقول القمر مضيء ويقصد في زمان الليل، والقمر ليس بمضيء يقصد في زمان النهار، هذا لا تناقض. أو شخص يقول الإنسان لا يخاف ويقصد بالنهار، والإنسان يخاف يقصد بالليل، هذا كل موارد لاختلاف الزمان فلا تناقض بينهما. رابعا المكان، لابد يحصل اتحاد في المكان بين القضيتين، المراد إيجاد التناقض بينهما، بمعنى لابد من لزوم اتحاد المكان الذي حكم فيه بثبوت المحمول للموضوع في الموجبة، ومع القضية اللي لابد أيضا تتحد بالمكان إذا حكمنا فيها بنفي المحمول عن الموضوع. أما إذا اختلفوا مكانا لم يكن بين القضيتين تناقض أيضا لإمكان أن يصدقان معا فلا تناقض. مثال ذلك، شخص يقول الأرض مخصبة، الإخصاب يعني صالحة للزراعة، مثل الأرض الريفية تكون أرض خصبة يعني صالحة للزراعة. شخص يقول الأرض مخصبة ويقصد بيا مكان الأرض تكون خصبة وصالحة للزراعة في الريف، لأن الأرياف أراضيها زراعية صالحة للزراعة. ويقول ويأتي شخص آخر يقول الأرض ليست بمخصبة يعني ليس صالحة للزراعة، وش يقصد؟ يقصد أرض البادية أو الصحراء. فإذا هنا كل القضيتين صادقتان، وهذا معناه ما حصل عندنا التناقض. نذكر مثال تطبيقي، شخص يقول زيد جالس ويقصد وين جالس؟ في مكان البيت، ويأتي شخص آخر يقول زيد ليس بجالس، ويقصد يا مكان في الطريق. اختلاف المكانين، يحتمل كلاهما صادقان. يحتمل أن زيد صادق عندما يكون جالس في البيت وليس جالس في الطريق، أيضا صادق. هذا رابعا. خامسا، الاتحاد في القوة والفعل، بمعنى لزوم اتحاد القضيتين المراد إيجاد التناقض بينهما في القوة اللي تعني الشأنية، والفعلية اللي تعني التحققية الوجودية. لابد يكون الحكم في القضيتين لابد أما يكون كلاهما شأني أو يكون كلاهما ماذا؟ فعلي. أما إذا كان أحدهم شأني والآخر فعلي واختلفوا بين القوة والفعل، لا يحصل بينهما تناقض. لو كلاهما شأني قوة، لو كلاهما فعلي تحقق، حتى يحصل التناقض بينهما. أما يكون أحدهم يدل على الشأنية والقوة والآخر يدل على الفعلية والتحقق والوقوع، فهذا لا يكون بينهما تناقض. راح يذكرنا المصنف مثال، يقول لابد من اتحاد القضيتين في الشأنية والقوة والقابلية أو بالفعلية والتحقق، فلا تناقض بين قولك محمد ميت، تقصد ميت بالقوة، يعني مو الآن ميت، لا هو ميت بالقوة، يعني من شأنيته إنه سيموت بقابلية عروض الموت عليه ولو مستقبلا، وبين قولك محمد ليس بميت، تقصد الآن بالفعل في هذا الزمان هو ليس بميت بالفعل تحققا وجودا، هو ليس بميت. نقول لك هذا ليس تناقض، لأن اختلفوا بين القوة والفعل، اختلفوا بين الشأنية والتحقق. مثال آخر نذكر تطبيقي، شخص يقول زيد كاتب، أو يقصد كاتب بالقوة لأن هو الآن عمره سنة بعد ما يكتب، لكن يقصد كاتب بالقوة، من شأنيته أنه سيكتب بالقابلية ولو في المستقبل، وبين قول شخص زيد ليس بكاتب في الفعل، يعني الآن فعلا تحققا وجودا بالخارج هو ما يكتب، نقول له هذا ليس تناقض، وإن اختلف بين النفي والإثبات والسلب والإيجاب لكنه ليس تناقض. لماذا؟ لأن اختلفت القضيتين بالقوة والفعل. وهكذا عندما يقول شخص زيد كاتب قوتين والآخر يقول زيد ليس كاتب يعني فعلين، هذا كلها أمثلة لعدم وقوع التناقض بينهما. سادسا، لابد من الاتحاد بين الكل والجزء. يعني شنو معنى الكلية والجزئية؟ يعني لزوم اتحاد أجزاء الموضوع اللي ثبت إليها الحكم مع الأجزاء التي ننفي عنها الحكم في الكلية أو البعضية. يعني لو كلا القضيتين كل كلية، لو كلا القضيتين جزئية بعض بعض، أما تجعل إحداهما كلا والأخرى بعضا، هذا يستلزم عدم حصول التناقض. فلذلك لا يوجد عندنا تناقض في قولنا العراق مخصب، يعني أرضه صالحة وخصبة للزراعة، ويقصد الشخص القائل بأن العراق مخصب يعني بعض أراضي خصبة صالحة للزراعة، وبين قولك العراق ليس بمخصب ويقصد كل أراضيه ليست مخصبة يعني غير صالحة للزراعة. ما دام الأول يقصد البعضية والثاني يقصد الكلية، ما حصل اتحاد بين الكلية والبعضية أي الجزئية، فلذلك لا تناقض بينهما. أما نعم، أما كلاهما صادقة أو كلاهما كاذبة، فلذلك ما تنفعنا. أي نعم، إذا قصد البعضية والجزية ما نسمي تناقض، لأن لو كلاهما يصدقان لو كلاهما يكذبان. إذا هو قاصد يقول العراق كلما مخصب نقول له خاطئة، أي هو خاطئ، نعم خاطئ نقول له كله، إذا كانت كله ما مخصب يقول وهو هذا خاطئ، لأن هو بعضه موجود مخصب، بس هذا ما نسمي تناقض. التناقض لابد، لا ما نسمي تناقض، أي ما نسمي تناقض، وإن كان هاي الصدق من أجل أمر خارج مطابق الواقع وعدمه، بس ما نسمي تناقض، لأن التناقض لابد يكون بالاتحاد الكلية واتحاد الجزئية. نقول إذن صادقان لأمر خارج مو من نفس القضيتين، وإلا الكلية والبعضية شبيهة ما متحدة. راح نعطي مثال آخر، إذا شخص قال الإنسان كاتب، وش يقصد؟ بعض الأفراد تكتب، وشخص يقول الإنسان ليس بكاتب، ويريد إنه البعض الآخر الذي لا يكتب، هنا ما اتحدت البعضية الواحدة، فلذلك لا يعد تناقض، لأن ماكو تناقض بين قضيتين، لأن غاية ما تفيد القضيتين أنه حاصل المراد منهما ثبوت وصف الكتابة لبعض أفراد الإنسان وانتفاء وصف الكتابة عن بعض الأفراد الأخرى غير الأفراد الأولى، هنا ما اتحدت البعضية، فلذلك ما يوجد بيناتهم ماذا؟ تناقض. حتى بمثال العراق مخصب والعراق ليس بمخصب، ذاك يقول العراق مخصب لبعض أراضيها التي هي خصبة، والآخر إذا قال ليس بمخصب يقصد البعض الآخر الذي ليس مخصب، نقول له هاي البعضية ما اتحدت، لأن احنا نريد البعضية الواحدة، البعضية الواحدة. هو المصنف قال ليس بمخصب أي كله، هذا كله غير مخصب نعرف كذبة من الخارج مو من نفس التناقض، هاي أولا، واثنين البعضية الواحدة أيضا ما متحدة. هسه هذا المثال اللي ذكرناه، الشخص من يقول الإنسان كاتب يعني بعض أفراده يكتبون، والإنسان ليس بكاتب يعني بعض الأفراد الأخرى لا يكتبون، الاثنينات هن صادقات بس البعضية متحدة، لأن البعض اللي يكتب هو غير البعض الذي لا يكتب، فالبعضية ما متحدة. إذا البعض الواحد ومتحد يحصل تناقض، بس البعضية ها لما تقول بعض الإنسان يكتب إيش تقصد؟ بعض الأفراد يكتبون وبعض الأفراد لا يكتبون، نقصد به البعض غير البعض الأول، لأن ذاك البعض يكتب وهذا البعض لا يكتب، ما متحدين بالبعضية، هذا أيضا لا يعد تناقض، نريد البعض الواحد، البعض الواحد اثنيناتهم مرة ديرة بالإثبات والنفي، يا الله يحصل التناقض، لأن يصير الحكم واحد على الموضوع الواحد، إذا اختلفت الأبعاد ما يصير تناقض، لأن الحكم على ذاك البعض غير الحكم على هذا البعض. نعم، حتى وإن كان أحسنتم، حتى وإن كان كلاهما يدل على البعض، بس الأفراد الأفراد الموضوع من البعض للقضية الأولى غير أفراد الموضوع من البعض للقضية الثانية، يعني أفراد موضوعهم اختلفت، وإحنا إيش نشترط؟ اتحاد أفراد الموضوع حتى يحصل التناقض، فهذا ما يحصل من عنده تناقض، ما يحصل من عنده تناقض إذا اختلفت الكلية والبعضية. نذكر مثال تطبيقي آخر، شخص يقول المعدن ثمين ويقصد بعض أفراد ثمينة مثل الذهب والفضة، وشخص يقول المعدن ليس بثمين ويقصد كل أفراد ليست بثمينة، نقول نعم، نقول هذا ما يحصل بيناته تناقض. لماذا؟ وإن كان أكو صدق وخارج، أكو صدق وكذب من خارج القضية، بس ما اتحدت البعضية مع الكلية، لأنه إحنا نريد التناقض من نفس القضيتين المتحدات في نفس البعض وفي نفس الكل، أما تجعل الحكم على البعض غير الحكم على الكل هذا ما يحقق لنا تناقض، يصدقان معا يكذبان معا، أحدهم يصدق ويكذب الآخر لكن من خارج القضية مو من ذات القضيتين، هذا ما ينفعنا. فإذا قال مرادي بعض وهذا قال مرادي كل، انقلهم هذا مو تناقض، احنا نريد التناقض اللي يلزم الصدق والكذب من ذات القضيتين مو من أمر آخر خارج عنهما. نعم، هذا الأمر السادس. الأمر السابع، لابد من اتحاد الشرط لو كانت القضية متوقفة على شرط، وإلا إذا اختلف الشرط ما يحصل تناقض، هذا أولا، وإذا كانت القضية الأولى مشروطة والقضية الثانية مطلقة ليست بمشروطة أيضا ما يحقق لنا التناقض. وما معنى اتحاد الشرط؟ يعني لابد القضيتين اللي يحصل بيناتهم تناقض يكون شرطهم واحد، لأنه لا يوجد تناقض بين القضيتين لو كان ثبوت المحمول للموضوع بشرط في الأولى غير الشرط المطلوب في الثانية، أو إن الأولى مشروطة بشرط والثانية مطلقة ليست مشروطة بشرط، هذا ما يحصل بيناتهم اتحاد. لو كلاهما مطلقتين غير مشروطة، لو كلاهما مشروطتين بنفس الشرط، أما إحداهما مشروطة والأخرى مطلقة هذا ليس بتناقض، إحداهما مشروطة بشرط خاص والثانية مشروطة بشرط خاص آخر غير الأول هذا أيضا ليس بتناقض، وذكر إن المصنف مثال لا تناقض بين قولك الطالب ناجح آخر السنة بس متى؟ بشرط إن اجتهد، وبين الطالب غير ناجح آخر السنة بشرط إذا لم يجتهد. اختلف الشرط، شرط الاجتهاد غير عدم الاجتهاد، فإذا ما اتحد الشرط إذا هذا ليس بالتناقض. نذكر مثال أمثلة تطبيقية للشرط. مثلا شخص يقول تجب صلاة الآيات بشرط كسوف الشمس، هاي قضية صادقة، ويجي شخص آخر يقول لا تجب صلاة الآيات بشرط عدم حصول كسوف الشمس. هذا اختلف الشرط، شرط الكسوف غير شرط عدم الكسوف، نقول له هذا ليس بالتناقض لأن كلاهما صحيحتان وصادقتان. مثال آخر، شخص يقول زيد قادر على الكتابة بس بشرط ما هو؟ التعلم. وشخص آخر يقول زيد غير قادر على الكتابة بس متى؟ بشرط إذا كان مضطرب اليدين. مين يقدر يكتب لأن إيده مضطربة؟ نقول اختلف الشرط، شرط التعلم غير شرط الاضطراب، فإذا هذا ليس تناقض. أو شخص يقول العلم نافع بشرط أن يعمل به، وشخص يقول العلم ليس بنافع بشرط إذا لم يعمل به، نقول العمل غير شرط غير العمل اختلفا، فهذا كله لا نسميه تناقض. ثامنا وأخيرا الاتحاد بالإضافة. يعني شنو معنى الإضافة؟ يعني لزوم اتحاد اللحاظ، الإضافة يعني اللحاظ، اللحاظ لابد أكو لزوم باتحاد اللحاظ في الموضوع والمحمول بالقضية الأولى مع القضية الثانية. لو حكم بثبوت المحمول للموضوع بلحاظ معين وحكم بنفي الموضوع عن المحمول بالقضية الثانية بلحاظ آخر غير اللحاظ الأول، هذا يعني معنى الإضافة غير متحدة، فلا يلزم حدوث التناقض بين القضيتين. ذكر إن المصنف مثال قال لا تناقض بين الأربعة نصف بالإضافة للثمانية، لأن الأربعة متى تكون نصف؟ هي نصف الثمانية. وبين الأربعة ليست بنصفا إذا أضفناها للعشرة، يعني بلحاظ العشرة، وفعلا الأربعة ليست نصف العشرة لأن الخمسة هي نصف العشرة. إذن اختلف اللحاظ، اختلفت الإضافة، فهذا ما نسميه تناقض. ونعطي أمثلة تطبيقية أيضا على عدم اتحاد الإضافة. مثلا شخص يقول زيد أبا بالإضافة لمن؟ إلى محمد، لأن هو أبو محمد. وشخص آخر يقول زيد ليس أبا بالإضافة لمن؟ إلى علي مثلا. نقول له هذا لا يحصل بيناتهم تناقض. لماذا؟ لأن الإضافة مختلفة، الأبوة المضافة لمحمد غير الأبوة المضافة لعلي، هذا ليس تناقض. أو شخص يقول محمد عالم بس بالإضافة إلى ماذا؟ علم اللغة، ومحمد ليس بعالم بالإضافة إلى علم الفقه، انقل الإضافة اختلفت، الإضافة لعلم اللغة غير الإضافة إلى علم الفقه، فهذا ليس تناقض. أو شخص يقول العلم متغير بس بالإضافة إلى من؟ العلم الإنسان، لأن علم الإنسان يتغير بين فترة وأخرى بالنسيان، بالإضافة، بالزيادة، بالنقيصة. وشخص يقول العلم غير متغير بالإضافة إلى علم الله تعالى، لأن علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يضاف ولا يتبدل، فنقول هذا ليس تناقض. لماذا؟ لأن اللحاظ والنسبة والإضافة بالقضية الأولى غير اللحاظ والنسبة والإضافة بالقضية الثانية، وهكذا أمثلة كثيرة. نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الثالثا الاتحاد بالزمان، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين الشمس ليست بمشرقة أي في الليل، لأن كلاهما صادقتان. رابعا الاتحاد في المكان، فلا تناقض بين قولك الأرض مخصبة، يعني خصبة وصالحة للزراعة بالريف، وبين الأرض ليست بمخصبة، يعني في البادية يعني الصحراء، لأن كلا القضيتين صادقتين. خامسا الاتحاد بالقوة والفعل، القوة نقصد به الشأنية والفعل التحقق الوجودية الفعلية نقصد به، أي لابد من اتحاد القضيتين في القوة، يعني الأولى تكون مراد بها القوة والثانية هم يكون بها مراد القوة، هذا يسمى اتحاد القضيتين في القوة والشأنية والقابلية، أو يتحدون بمن بالفعل، يعني الأولى المراد بها فعل والثانية هم مراد بها الفعل، الوقوع والتحقق. فلا تناقض بين قولك محمد ميت أي بالقوة، يعني من شأنيته أنه سيموت بالقابلية، وبين محمد ليس بميت أي بالفعل، يعني بالفعل الآن هو ليس بميت لأن محمد جاي يتكلم وجاي يمارس فعاليات الحيوية، إذن هو ليس بميت فعلا تحققا وجودا، نقول هذا ليس تناقض. سادسا الكل والجزء، فلا تناقض بين قولك العراق مخصب، يعني يقصد بعض أراضي العراق مخصبة، وبين قولك العراق ليس بمخصب ويقصد كل أراضي العراق ليست مخصبة. نعم الأولى ترى صادقة بس والثانية كاذبة، بس هذا مو من ذات القضيتين لأمر خارج عن القضيتين، وإحنا نريد من ذات القضيتين المتحدة بالكلية والجزئية. نعم سابعا الشرط، فلا تناقض بين قولك الطالب ناجح آخر السنة بشرط أي إن اجتهد، وبين قولك الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد، شرط الاجتهاد غير شرط عدم الاجتهاد، مختلفات. ثامنا الإضافة، فلا تناقض بين قولك الأربعة نصف بالإضافة يعني بلحاظ الثمانية، وبين الأربعة ليست بنصف لكن بالإضافة لمن؟ إلى العشرة، يعني بلحاظ العشرة، وإلا كلاهما صادقتان، الأربعة نصف الثمانية إذا هي فعلا صادقة نصف الثمانية، والأربعة ليست بنصف العشرة أيضا صادقة، فعلا الأربعة ليست نصف العشرة لأن الخمسة اللي هي نصف العشرة، فصادقتان معا، بس هذا ما يحقق لنا التناقض. نعم الآن المصنف يريد يذكر تنبيه، هذا التنبيه يريد من خلال المصنف يذكر أنه بعض المناطق اشترط وجود أمر للاتحاد لم يشترطه مشهور المناطق، والبراد بهذا البعض اللي أضاف شرط وحدة الحميل هو صدر المتألهين المعروف بملة صدره، عند شرط ذكره في الوحدات وحدات الاتحاد بملة صدره صدر المتألهين، هو ذكر هذا الشرط قال إنه في مورد التناقض لابد من وجود اتحاد الحمل، يعني شنو معنى اتحاد الحمل؟ يعني القضية إذا كان الحمل بحمل بها أولي يعني اتحاد بالمفهوم، لابد القضية الثانية هم يكون اتحاد أولي هم اتحاد بالمفهوم، والقضية الأولى إذا كان الحمل بها حمل شائع يعني اتحاد بين الموضوع والمحمول بالمصداق، كون القضية الثانية هم يكون حملها شائع والاتحاد الموجود فيها أيضا بين الموضوع والمحمول في المصداق، أما إذا كانت إحداهما بالحمل الأولي المفهومي والثاني المراد منها الحمل الشائع المصداقي فهذه لا يقع بينها تناقض. واضح أخوتي؟ نعم، لكن المصنف يقول هذا الشرط ما ذكر مشهور المناطق، نعم شنو السبب؟ ما هو السبب؟ الجواب لعل إنما المشهور ترك هذا الأمر وما جعل أمر تاسع للوحدات اللي يشترط فيها الاتحاد بالتناقض، لأن كلامهم بالقضايا المتعارفة التي يكون الحمل فيها الحمل شائع صناعي، يعني هم ناظرين إلى قضايا الشائع اللي هي كلها متحدة من حيث الشائع، هي كلها متحدة من حيث المصادر، فهم ما ناظرين للقضايا بلحاظ مفهومها بلحاظ حملها الأولي، ناظرين للقضايا جميعها متحدة من ناحية الحمل الشائع الصناعي، هذا هو نظرهم، لهذا شرط الاتحاد بين القضيتين بنوع الحمل متحقق وموجود بالخارج، لأن هم ما ناظرين للقضايا الأولية المفهومية، هم ناظرين للقضايا المصداقية بالحمل الشائع الصناعي، لأن عادة إحنا وين نستعمل المنطق؟ بالعلوم، والعلوم الشائعة والفنون المعروفة المتعارفة تستعمل يا نوع من أنواع الحمل، حمل حمل الشائع المصداقي، لأن تريد ترتب حكم على المصداق على الفرد. فلذلك مشهور المناطق ما ذكره، في حين ذكر منه صدر المتألهين المعروف بملة صدره. هذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل. أما إذا كان الحمل في أحدهم أولي وفي الآخر شائع مصداقي، يجوز يصدقان معا وما يتوفر عندنا شرط التناقض، لأن إحنا شرط التناقض اللي ذكرنا ما هو؟ أحدهما يصدق والآخر يكذب. يعطينا المصنف مثال، مثل قولهم الجزء جزئي. إذا أرادوا بالحمل الأولي، يعني المقصود بأن الجزئي هو جزئي من حيث المفهوم، يعني أخذنا الموضوع مفهوما، فالحمل أولي راح يصبح قيد للحمل، هذا حمل أولي. ولا تناقض أيضا بين قولنا الجزئي ليس بجزئي. إذا كان نظرنا للحمل الشائع عندما نأخذ الموضوع مصداقا، لأن فعلا الجزئي ليس بجزئي. خلني نشرح هاي العبارة أخوتي. الآن بالخارج بالحمل الشائع بالمصادق، أنت من تخرج اشتجد، تجد محمد جزئي وعلي جزئي ونهر النيل جزئي وبغداد جزئي وهذا القلم جزئي. إذا كان الجزئي هكذا يصدق على كثيرين، اللي يصدق على كثيرين شي يصير كلي وليس جزئي. خلنا نرجع التعريف الجزئي. الجزئي شنو تعريفه؟ ما لا يصدق على كثيرين. والكلي ما هو تعريفه؟ اللي يصدق على كثيرين. طيب الأجزاء إذا الجزئيات إذا تعددت وصدقت على كثيرين إيش راح تصبح؟ كلي. فماذا نقول؟ إن هذا الجزئي ليس بجزئي في الحمل الشائع المصداقي، لأن مصادق متعددة جاي تصدق على كثيرين، فهو بالحمل الشائع المصداقي كلي. الجزئي ليس جزئي بالمصداق بل هو كلي. لماذا؟ لأنه بالخارج يصدق على كثيرين. فإذن القضيتين كلهما صحيحة، كلاهما صادقة. اللي يقول الجزئي جزئي وين ناظر؟ للمفهوم. والجزئي هو فعلا من حيث المفهوم جزئي لأنه لا يصدق على كثيرين. واللي يقول الجزئي ليس بجزئي وين ناظر؟ للحمل الشائع المصداقي، لأن إذا نخرج بالخارج نشوف أفراد الجزئي متعددة كثيرة تصدق على كثيرين، فهي بالحمل الشائع شو تكون؟ تكون ماذا؟ تكون كلية. وهذا مر علينا المطلب بيا عنوان بالعنوان والمعنوان، تذكرون؟ قلنا نظرنا للحمل الأول غير نظرنا للحمل الشائع الصناعي، تذكروه هذا المطلب، مطلب العنوان والمعنوان، أو صدق انطباق المفهوم على عنوانه. يختلف الحكم، يختلف. إذا المفهوم الجزئي من مصادق مفهوم الكلي لأنه يصدق على كثيرين، فالمفهوم بلحاظ مصادقه هو جزئي إذا وجد في عالم الحس والخارج، لأنه إذا تقيد بالزمان الواحد بالمكان الواحد بالمشخص الواحد هو جزئي. مثل الزيت، خصوص هذا ذات الزيت، هذا يمتنع صدق على كثيرين. من يعني مفهوم زيد هذا ما يصدق على غيره، لأن مفهوم زيد هذا غير ذاك مفهوم زيد، هذا جزئي. بس إذا أخذنا الجزئي بالمصادق الخارجية، بغداد جزئي ونهر النيل جزئي وهذا الكتاب جزئي وهذه الوردة جزئي، هاي جاي يصدق الجزئي على كثيرين بالحمل الشائع المصداقي، هذا راح يصبح مصداقا للكلي. نعم، بالحمل الشائع، أحسنتم. نعم، تنبيه هون، هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف إليها، بعضهم يقصد به صدر المتألهين المعروف بملة صدره، يضيف إليها يعني يضيف لها الوحدات الثمان وحدة الحمل فيجعلها تسع، يصير الوحدات التسعة. من ناحية كونه حملا أوليا، الحمل الأولي واضح هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول بالمفهوم، أو حملا شائعا يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق. وهذا الشرط لازم. احنا بينا الوجه في أنه ليش مشهور المناطق ما ذكره، لأن مشهور المناطق ما ناظرين إلى ما ينظر إليه الملة صدره، هم ناظرين إلى القضايا المتعارفة الخارجية اللي تستخدم بالعلوم والفنون، وهذه غالبا كلها هي من النوع الحمل الشائع الصناعي، يعني دائما هي متحد بها الحمل. بعد ما يحتاج يشرطون هكذا شرط، يا شرط اتحاد وحدة الحمل بالأول والشائع المصداقي الصناعي، وهذا شرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل. نعم، فلو كان يعني شو معنى يتحدان في الحمل؟ يعني اثنيناتهم أوليين القضيتين، اثنيناتهم شائع بالقضيتين، مو أحدهم حملي والآخر شائع. فلو كان أحدهم، فلو كان الحمل في أحدهما أوليا وفي الآخر شائعا يعني مصداقيا، فإنه يجوز أن يصدقان معا، وإذا صدقا معا بعد ما يحقق أن شرط التناقض، لأن شرط التناقض لابد نستدل من صدق أحدهما المن على كذب الأخرى وبالعكس. مثل قولهم الجزء جزئي أي بالحمل الأولي، الجزء هو جزء من حيث المفهوم بالحمل الأولي، وهي صادقة القضية. يعني شنو معناه؟ يعني معناه لا يصدق على كثيرين مفهوما. والجزء ليس بجزئي، مراد نبي بالحمل الشائع بالمصادق الخارجية، فعلا الجزئي ليس بجزئي خارجا، لأن جاي نشوفه يصدق على كثيرين، واللي يصدق على كثيرين شو يكون؟ كلي. نعم، لأن مفهوم الجزئي بالمصادق مفهوم الكلي، فإنه يصدق على كثيرين. من هم ذول الكثيرين؟ زيد وخالد ونهر النيل وبغداد وهذه الوردة وهذا القلم وإلى آخره، فهذا كثير. نعم، بعد ذلك ذكر المصنف الاختلاف. احنا مثل ما شرطنا انه لابد يوجد اتحاد بين الوحدات الثمان، لابد يوجد اختلاف بين ثلاثة امور، هي الكم يعني كلية والجزئية، الكيف اللي هو الايجاب والسلب، والجهة. الجهة كما ستأتينا انه مثلا الضرورة غير الامكان، اذ كذا الدوام غير المطلقة وهكذا. أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه إذا كانت إحداهما موجبة لا بالأخرى شو تكون؟ سالبة. وإذا كانت إحداهما كلية فالأخرى شو تكون؟ جزئية. فالموجب الكلية إيش راح يصير نقيضها؟ سالبة جزئية. والموجب الجزئية إيش راح يكون نقيضها؟ سالبة كلية. حتى يتحقق لنا ويتوفر لنا قانون التناقض من صدق أحدهما يكذب الأخرى. أما إذا ما حققنا شرط الاختلاف بالكم والكيف وكانت كلاهما موجبتين يعني متحدات بالكيف، أو كلاهما سالبتين متحدات بالكيف، المصنف يقول لجاز أن يصدقا معا. خلنا نعطيكم مثال. كل إنسان حيوان صادقة، وبعض الإنسان حيوان هم صادقة، صدقتا معان، وإن كان هما يختلفان بالكم بس يتحدن بمن؟ بالإيجاب، فلذلك ما توفر به شرط التناقض. نعطيكم مثال آخر لاتحاد كيف السلب. لا شيء من الإنسان بحجر، صادقة. ليس بعض الإنسان بحجر، أيضا صادقة. هذا كلاهما صدقتا، لأن مع العلم أنه إحداهما لا شيء وإحداهما ليس بعض، يعني أكو اختلاف بالكم بس أكو اتحاد بالكيف، لأن كلاهما سالبتان فلهذا صدقتا معا. أو الاحتمال يكذبان معا. خلنا نعطيكم مثال للموجبتين اللي يكذبان معا. كل إنسان حجر، هاي شنو القضية؟ كاذبة. وبعض الإنسان حجر، هاي هم أيضا قضية شبيهة كاذبة. ليش حصل التكاذب بيناتهم يكذبان معا وإن كان هما مختلفين بالكلية والبعضية يعني الكم، بس متحدين بمن؟ بالإيجاب، فلذلك كذبا معا. خلنا نعطيكم مثال للسالبتين اللي يكذبان معا. لا شيء من الإنسان بحيوان، هاي شبيهة القضية كاذبة وسالبة. وليس بعض الإنسان بحيوان، هاي هم سالبة وهم كاذبة، فإذا لابد يختلف الموجب بالإيجاب والسلب، وإلا لو كان موجبتين أو سالبتين معا لجاز أن يصدقان معا أو يكذبان معا. وهكذا الكلام إذا كان كلاهما كليتان احتمال يصدقان معا ويكذبان معا، وهكذا لو كان كلاهما جزئيتان احتمال هم يصدقان معا أو يكذبان معا. إذا كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، كما لو كان الموضوع مثل الحيوان أعم من المحمول اللي هو الإنسان مثلا، مثل المصنف يقول مثل ما مثلنا سابقا، ذكر هذا المصنف المثال، كل حيوان إنسان كاذب، لا شيء من الحيوان بإنسان هم كاذب. بس هذا شنو سبب الكذب؟ لأن متحدات بالكم اللي هو الكلية. وكذا لو كانتا جزئيتان لجاز أن يصدقان معا، كما لو كان الموضوع مثل المعدن أعم من المحمول اللي هو الحديد، مثل قولك بعض المعدن حديد، هاي قضية شبيهة صادقة، وبعض المعدن ليس بحديد أيضا صادقة. من هو المعدن الذي ليس بحديد؟ الألمنيوم، الرصاص، صدقتا معا. بس ما هو السبب إنهما صدقتا معا؟ لاتحاد الكم اللي هو منه البعضية. نعم، يبقى عندنا تطبيق العبارة للمصنف، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.